الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله الأمين نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. وبعد، كان حديثنا في المجلس الماضي حول قصة نبي الله موسى عليه السلام التي كانت بدايتها في منشئه صلوات الله وسلامه عليه في بيت فرعون، ثم حصل ما حصل له عليه الصلاة والسلام من قتل ذلك القبطي وخروجه بعد ذلك بعد أن ائتمر به وتمالأ عليه الملأ، فخرج هاربا موليا وجهه نحو أرض مدين وجلس عندهم 10 سنين، وبعدها رجع ليزور أهله في مصر، فكان ما كان في الطريق من الحدث الشهير في مقابلته لله عز وجل وتكريم الله تبارك وتعالى له في تلك البقعة المباركة. كان من جملة ما كلمه الله عز وجل لذلك الموقف المهيب أن أمره الله تبارك وتعالى بعد أن اطمأن موسى إلى أن الذي يكلمه هو الله جل وعلا، أمره الله تبارك وتعالى أن يبلغ رسالته وأن ينشر دينه وأن يبدأ أول من يبدأ به رأس الطغيان وهرم الجبروت وهو فرعون. فقال الله عز وجل له بعد أن أعطاه سؤله حين طلب من ربه أن يجعل له وزيرا من أهله وهو هارون، قال الله عز وجل: قد أوتيت سؤلك يا موسى وأعطيتك كل ما أردت. ثم أمره بعد ذلك فقال: اذهبا، يعني أنت وأخوك، اذهبا إلى فرعون إنه طغى، أي تجاوز الحد، فقولا له قولا لينا. لما؟ لعله يتذكر أو يخشى. أليس الله عز وجل يعلم بأن فرعون لن يتذكر ولن يخشى؟ بلى، يعلم بكل هذا، لكنه جل وعلا أراد أن يتربى الدعاة إلى الله عز وجل على هذا المنهج، وأن يكون الداعي إلى الله عز وجل رفيقا بالمدعوين، وأن يتلطف معهم في الأسلوب والحديث، حتى ولو رأى منهم الطغيان ورأى منهم الجبروت، فإن عليه أن يكون هينا لينا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. يقول يزيد الرقاشي رحمه الله عند هذه الآية، يقول: يا من يتحبب إلى من يعاديه فكيف بمن يتولاه ويناديه. يقول الله عز وجل، يقول هذا الكلام: قول لفرعون الذي زعم أنه هو رب السماوات العلى، قال: أنا ربكم الأعلى، ومع هذا فالله عز وجل يقول: قول له قولا لينا. فإذا كان الله يقول هذا عن أعدى أعدائه، فكيف سيكون كلامه عن أوليائه وعباده المتقين؟ فلا بد إذن من الرفق بالمدعوين. دخل أحد الوعاظ على أحد السلاطين فقال: إني واعظك فمشدد عليك. قال: لا تفعل، فإن الله قد أرسل من هو خير منك إلى من هو شر مني. أرسل موسى إلى فرعون فقال له: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. دخل موسى عليه السلام على فرعون الطاغية الجبار، والذي يعرفه وقد نشأ كما ذكرنا موسى في حجره، فدخل عليه، وإذا اللهجة تختلف عما كان عليه من قبل، لأن الآن الأمر أمر جد، وليس هناك مجال للتواني عن تبليغ رسالة الله عز وجل. فجاء إليه يدعوه إلى الله عز وجل، فرآه فرعون قال: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الظالمين. تقول هذا لنا وأنت ممن جنى وارتكب تلك الجرائم؟ طبعا طبعا هذا ليس له علاقة في الدعوة التي جاء بها موسى، موسى يدعوه لأمر معين، فلما يصرف فرعون الحوار إلى مجال آخر؟ هكذا هم أهل الباطل دائما، لا يواجهون، لا يكونون صريحين في المواجهة، لأنهم أهل باطل ليست لهم حجة، فيحاولون دائما الانصراف عن الحق بمثل هذه الكلمات، ويذكرون من يريد التوبة إلى الله بماضيه الأول. هذا نشاهده مع الأسف حينما يريد بعض أهل السوء من أهل الفن وغيرهم التوبة إلى الله عز وجل وتهم نفسه بذلك، يبدأون يتواطؤون ويتمالؤون على إظهار تاريخه الأول من أجل أن يثنوه عن التوبة والعودة إلى الله عز وجل. وهذا الأسلوب أسلوب فرعوني قديم. ففرعون يقول له: ألم ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت، نسيت يا موسى كيف كان فعلك مع ذلك الرجل؟ فموسى أجاب بكل وضوح، قال: فعلتها، نعم فعلتها، لا يمكن، لا يكذب، قال: فعلتها وأنا إذن من الضالين، يعني مخطئين، أخطأت. وموسى كما تعلمون لم يكن يريد قتل القبطي، ولم يدخل موسى في التفاصيل، لم يقل كان قصدي كذا وفعلي كذا، لأن هذا المجال ليس مجال الآن التبرير، إنما هو المجال الحديث عن شيء أعظم، وهو أنا جئتك لأمر معين، أن تتقي الله وأن تعبد الله وأن تترك الجبروت والطغيان. فلذلك أعطاه إياه صريحة، وهذا من فطنة موسى وذكائه، قال: فعلتها إذن وأنا من الضالين، انتهى الموضوع. ما لا داعي أن ندخل في التفاصيل الأخرى التي ستصرفنا عن موضوع الحوار. قال فرعون: وما رب العالمين؟ الآن بدأ الحوار بين موسى وبين فرعون، من هو رب العالمين؟ هذا طبعا من باب التكبر، وإلا فرعون يعلم أن الله هو خالقه. قال: وما رب العالمين؟ قال موسى: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لم يقل ربك أنت يا فرعون، لا يريد من البداية أن يصرفه عن قبول ما عنده، لعلها من باب التلميح، فيفهم من التلميح المقصود، لأن السماوات والأرض فرعون يدخل بينهما، فهو بين السماء والأرض، لهذا قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. هنا فرعون أحس أن الأمر بدأ يعني يخرج من يده، فالتفت إلى من حوله، قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ ما تسمعون ايش يقول هذا الرجل؟ وهذا من خبث فرعون، يريد أن يجيش كل الناس معه، يريد أن يجعلهم جميعا في صفه حتى لا ينفرد هو بمواجهة الحق فيكون ضعيفا، لا، يحمسهم، يحاول أن يدخلهم في معه في هذا الموضوع. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ فهنا رد موسى، قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. الآن هذا صريح واضح، هو ربكم ورب آبائكم الأولين. هنا غضب فرعون وبدأت موجة الحوار ترتفع، فلذلك قال فرعون للملأ حوله، قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. هذا ما يفهم، هذا إنسان غير عاقل، كيف يقول هذا وأنا ربكم؟ هذا مجنون لا يفهم. فرد موسى عليه بشيء شبيه برده، وإن كان أكثر لطفا، لم يقل له: بل أنت المجنون وأنت الذي لا تعقل، إنما رد عليه بأسلوب آخر فقال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. لم يقل: أيها المجانين، مثل ما قال فرعون له، وهذا كله استجابة لأمر الله عز وجل حينما قال: فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. الآن اتضحت الرسالة ووضح كلام موسى، فهو يريده باختصار أن يترك ما هو عليه من دعوة الناس إلى عبادته وأن يعبد الله وحده لا شريك له. ولما أقام الحجة عليه غضب فرعون وقال: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. دائما هذه هي حجة أهل الباطل، أو ما يخوفون به دعاة الحق، السجن، التنكيل، ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. قالها قبل ذلك العزيز أو امرأته، وأهل السوق قالوها ليوسف عليه السلام، فهي إذن وسيلة التهديد عند هؤلاء الطواغيت: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. فموسى لا يزال يستمر معه، قال: أولو جئتك بشيء مبين، حتى لو جئتك بآية ودليل على أني صادق، قال: فأتي به إن كنت من الصادقين. أعطني ما عندك من الأدلة على إثبات أن كلامك كلام صحيح. فقال موسى أو قال الله عز وجل فألقى عصاه، أوحى الله إليه أن يرمي بعصاه بين يدي فرعون، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ضخم كبير، عصا تحولت إلى ثعبان. هل يملك البشر ذلك؟ البشر ما يملكون ما هو أقل من هذا. الله عز وجل يتحداهم، يقول يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، وليس ثعبان، ذباب، ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره. فموسى ألقى العصا فإذا هي بين أعينهم ثعبان مبين، ثم نزع يده أدخلها في جيبه وأخرجها فإذا هي بيضاء للناظرين. إذن الحجة قامت الآن، وكل هذه دلائل على أن هذا نبي مرسل. فهل آمن فرعون؟ كلا، ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى، أصر على العناد والمكابرة، ثم قال لموسى يقول أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك؟ هذا سحر، هذا ليس حقيقة، هذا سحر وادعاء، خاصة وأن السحر كان منتشرا في ذلك الوقت، وفي بلد فرعون في مصر بالذات قد تميزوا في هذا الجانب في ذلك الوقت بشكل كبير جدا. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله، عندنا السحرة، دهاقنة السحرة وكبراءهم عندنا، فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى، أي مكانا بارزا حيث الناس كلهم يرون. طبعا من يسمع مثل هذا الكلام ربما يدخل في قلبه شيء من الشك في دعوة موسى، يقول والله هذا صاحب حق، هذا يتكلم بهذا الوضوح وبهذه الصراحة، إذن لا تغرنكم أقوال أهل الباطل، فإنهم ربما يبدون كلمات للناس يظن الناس أنهم صادقون، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض ماذا يقولون؟ قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون، هؤلاء كذب. فالكلام ممكن يقولها أي إنسان، لكن الحقائق هي التي تثبت الصادق من الكاذب. مكان سوى موسى عليه السلام لأنه صاحب حق ما تلكأ ولا تردد، بل وافق على هذا التحدي لأن معه الله عز وجل، ومن كان الله معه فلا يخاف، لا يخاف أبدا. ومن فطنة موسى وذكائه أن اختار الزمان والمكان المناسب، فقال موعدكم يوم الزينة. يوم الزينة هذا يوم عيد مشهور عندهم يجتمع فيه كل أهل البلد، إذن أنا صاحب حق، أنا لا أخشى، أنا ليس كلامي أجعله في غرف مظلمة وأماكن ضيقة، لا، أنا صاحب حق، أعلن حقي للناس كلهم، دع الناس يسمعون ما عندي وما عندك حتى هم يختاروا. موعدكم يوم الزينة، هذا المكان الوقت وتحديدا، وأن يحشر الناس ضحى، يعني أنا أشترط أن تجمع الناس في وقت الظهيرة، في وقت الضحى النهار، حتى تنكشف الحقائق، ما يكون هناك شيء في ظلام الليل وجنح الليل، كلا، إنما أريدها واضحة نقية. فاجتمع السحرة ونادى فرعون في المدائن يريد سحرة، فاجتمع إليه سحرة كثيرون، قيل إن عددهم خمسة، قيل إن عددهم 70 ساحر، وقيل 15,000 ساحر. تخيل أن يكون هذا العدد الكبير يأتي به فرعون ليرهب الناس ويخوفهم، كما هو حال الطغاة في كل زمان ومكان، يظهرون قوتهم وجبروتهم حتى يخاف الناس، لكنهم لا يظهرون الحق، لا يكون إظهارهم لما عندهم بالبينات والحوار وإبداء الرأي، لا، إنما يظهرون قوتهم وجبروتهم حتى يخاف الناس منهم. قال الله عز وجل فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. اجتمع السحرة في ذلك اليوم، واجتمع الناس كلهم صغارا وكبارا، فجاء السحرة يمشون متبخترين وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، عندنا المعرفة والدهاء، وبعزة فرعون هكذا ينسبون الفضل إلى فرعون، إنا لنحن الغالبون. وقالوا أيضا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين تعطينا، طبعا هذا بالنسبة لفرعون من الأبجديات، لأنه بدأ يحس أن ملكه بدأ يتزلزل. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين، ليس فقط أعطيكم المال بل زيادة على ذلك ستكونوا من المقربين لدي من حاشيتي، المهم أن تروني اليوم في موسى الهزيمة، أريد أن أرى الهزيمة لموسى حتى لا يصدق الناس أنه فعلا نبي فيتبعوه ويتركوا عبادتي. الآن في هذه اللحظة ستبدأ الحرب، أو سيبدأ كل فريق يخرج ما عنده. موسى عليه السلام لأنه داعية موفق ما كان ليترك فرصة من الفرص إلا ويدعو إلى الله عز وجل، فهنا دعا السحرة أنفسهم، السحرة نفسهم اللي جاءوا يحاربونه أراد أن يدعوهم، فأخذ يخوفهم بالله عز وجل ويذكرهم بالله تبارك وتعالى ويقول لهم: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. أنتم تعلمون أنكم جئتم بالباطل وأنه كذب وأنه ليس بحقيقة، فاتقوا الله. ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم يهلككم بعذاب عاجل. ما التفتوا إليه لأنهم في نشوة الباطل وغمرته، فما التفتوا إلى موسى، وإنما قالوا: يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال موسى: ألق، ابدأوا أنتم. فألقوا حبالهم وعصيهم. هذه الحبال والعصي لما ألقوها تحولت إلى حيات ضخمة، فبدأت تصعد وتنزل وتهبط، وبدأ الناس يفرون من هول ما رأوا، وأصبح هناك هذه أيضا كما جاء في بعض الروايات هناك جمال تخرج بسبب عصيهم وحبالهم التي رموها، تحولت إلى جمال. هكذا طبعا يخيل إليه، ولهذا قال: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، والحقيقة أنها ليست كذلك. هنا أوجس في نفسه خيفة، موسى رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام خاف، أحس بالخوف، وهو بشر كغيره، لما رأى هذا المنظر المرعب خاف، فأوجس في نفسه خيفة موسى. أوحى الله إليه في وقتها: لا تخف إنك أنت الأعلى، أنا معك فكيف تخاف، أنت الأعلى. من كان الله معه فهل يخاف؟ من يتق الله يحمد في عواقبه ويكفي شر من عزوا ومن هانوا، فالزم يديك بحبل الله معتصما فإنه الركن إن خانتك أركانا. إذا كان رب السماوات العلى معك فهل سيضيرك هؤلاء بما جمعوه من هذه الحبال والعصي؟ لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وفعلا ألقى موسى عصاه، هذه العصا العجيبة، عصا في يده فألقاها، فإذا بقدرة الله عز وجل تحولها إلى حية ضخمة تسد الوادي وتفتح فمها وتفغر فاها فتلتهم كل ما صنعوا، تبتلعه في جوفها ويتقعقع في جوفها كأنها حجارة نزلت من أعلى الجبل، والناس يرون هذا المنظر العجيب ويرون هذه الحية تصعد وتهبط وهي تلتهم هذه الحبال والعصي التي رآها الناس على أنها جمال وحيات تسعى. من يقدر على هذا إلا الله عز وجل؟ من يملك هذه القوة إلا رب السماوات العلى؟ ولذلك لما رأى الناس هذا المنظر ورأى السحرة هذا المنظر وهم أهل التخصص وأهل الفن ويعلمون السحر من غيره، علموا أن موسى عليه السلام ليس بساحر. ولذلك ما الذي حصل لهم؟ حصل هناك موقف عجيب قلب ميزان اللقاء كله. لقد خر هؤلاء السحرة سجدا لله تبارك وتعالى قائلين: آمنا برب هارون وموسى. سبحان الله، آمنوا وهم إنما جيء بهم لينصروا الباطل، سر الله عز وجل. فالله عز وجل أحيانا يجعل سره في شيء لا يخطر لك على بال. هؤلاء اللي جاءوا يحاربون الدين أصبحوا هم أنصار الدين، ولذلك الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وعاتبه في غزوة أحد لما شج وجهه، فقال عليه الصلاة والسلام: كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الله؟ قال الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وفعلا تاب الله على أكثرهم، فكان كثير ممن قاتل النبي صلى الله عليه وسلم في أحد كانوا من دعاة الإسلام ومن الفرسان الذين فتحوا بلاد المشرق، من أمثال صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وسيف الله خالد ابن الوليد رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، وهم كانوا أعداء لهذا الدين، فالله عز وجل جعل هؤلاء السحرة دعاة إلى الله عز وجل. واسمع كيف كان الحوار العجيب بعد ذلك. فرعون رأى هذا المشهد، ولك أن تتخيل فرعون حينما يحصل مثل هذا، وهو الذي كان قد أتى بهم من أجل أن ينصروه، فإذا بهم يخرون سجدا لله عز وجل ويقول آمنا برب هارون وموسى، فأسقط في يد فرعون وغضب واستشاط غضبا وقال إنه لكبيركم، أي موسى، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. كيف يكون كبيرهم وهم لم يلتقوا به أبدا؟ إنما هو اضطراب الحجة عند أهل الباطل، لا يعرف ماذا يقول، حصل البلاء بالنسبة له والهزيمة فأصبح يهدي بما لا يدري، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، لكن ما عنده حجة. ما هي، ماذا سيصنع التهديد الذي اعتاده فرعون؟ فلسوف تعلمون، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. أخذهم وقطع رادق، يقطع أيديهم، يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، واليد اليسرى والرجل اليمنى، ويصلبهم بالمسامير في جذوع النخل ليظهر قوته وجبروته. هل هذا التهديد والوعيد ثناهم عن الحق؟ كلا. اسمع ماذا قال هؤلاء السحرة، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، نقسم بالله أننا لن ننثني لتهديدك ووعيدك وإرجافك، لا تظن يا صاحب الباطل أن أهل الحق سيخيفهم توعدك لهم وترهيبك لهم، كلا، والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. سبحان الله، سحرة أصبحوا يتكلمون بهذا الكلام العجيب. يقول ابن عباس وعبيد بن عمير كانوا أول النهار سحرة فصاروا آخره شهداء بررة. هكذا يفعل الإيمان بأهله، يفعل الأعاجيب، فثبتوا وصبروا على كل البلاء، ولم ينقل لنا القرآن ولا حتى القصص والأخبار أن واحدا من هؤلاء السحرة تردد وهم يرون بعضهم يقطعون ويقتلون، لكنهم ثبتوا على دين الله عز وجل. بعد هذا الحدث بدأت دعوة موسى تنتشر، وبدأ الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وبدأ فرعون يحس بأن البساط أصبح يسحب من تحته، فبدأ بالوسيلة الإعلامية لتشويه صورة أهل الحق، عجز عما كان يريد من الفعل الأفعال وهزم، فلجأ إلى الوسيلة الإعلامية التي ينتهجها دائما أهل الباطل ويغيرون بها الحقائق ويقلبون بها الموازين، فنشر أكاذيبه وأقواله في الناس، إن هؤلاء لشرذمة قليلون، بعث في المدائن حاشرين، وهذه وسيلة الإعلام قديما، ناس يتكلمون يذهبون إلى الناس في مجالسهم وأسواقهم ويقولون إن هؤلاء لشرذمة قليلون، قلة، وفي المقابل وإنهم لنا لغائضون. انظروا إلى التناقض في الخطاب الإعلامي، هم شرذمة وقليل، ما الذي يغيرك إذن؟ لماذا يغيظونك؟ وإنا لجميع حاذرون، نخاف منهم وهم قلة، هكذا تكون التخبط. فاستمر فرعون في تشويهه لصورة موسى وهيهات، فإن الحق أبلج وواضح وناصح، وما ازداد ذلك إلا زاد الناس ذلك إلا إقبالا على موسى ودعوته، واشتد البلاء على بني إسرائيل، فأصبح فرعون يضيق عليهم ويقتل منهم من يقتل ويسجن من يسجن. فدعا موسى عليه السلام ربه عز وجل فقال ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال الله قد أجيبت دعوتكما، الداعي هو موسى، لكن هارون كان يؤمن على دعائه فكان كالداعي معه، فاستجاب الله له، وابتلى الله عز وجل آل فرعون بالسنين قال عز وجل: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا: مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الجراد الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، فاستكبروا وكانوا مجرمين. فلما اشتد بهم البلاء أصبح ينزل عليهم حتى الماء لما كانوا يشربونه، أراد الواحد منهم يشرب ماء ينقلب الماء إلى دم. انظر إلى قوة الله وقدرته العجيبة، وسلط الله عليهم الجراد والقمل والضفادع، ابتلاهم الله ببلاء شديد. فلما اشتد عليهم البلاء جاءوا إلى موسى، إنهم يعلمون أنه صاحب حق، قالوا: يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا العذاب لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. موسى لأنه يحب الخير لهم ولعلهم أن يهتدوا ويعودوا إلى رشدهم وصوابهم، وهكذا الأنبياء أصحاب قلوب رحيمة، فدعا ربه عز وجل أن يكشف ما بهم من بلاء. قال الله عز وجل: فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون، أي ينقضون العهد الذي والميثاق الذي كان بينهم وبين موسى. فلما رأى الله منهم ذلك وعلم عز وجل، وعلمه علم قديم أزلي ليس له ابتداء، أنهم ليسوا أهلا للهداية ولا أهلا للحق، عند ذلك أمر الله تبارك وتعالى موسى عليه السلام وقومه بأن يخرجوا من مصر، أمره أن يخرج بهم، فخرج بهم موسى عليه السلام. قال الله عز وجل: واترك البحر رهوا، يذهب إلى جهة البحر. وكان موسى معه بنو إسرائيل وعددهم كما جاء في بعض التفاسير يقارب 600,000، خرجوا جميعا برجالهم ونسائهم وأطفالهم وكل ما يملكون. أمرهم الله أن يخرجوا من مصر، خرجوا باتجاه البحر، فعلم فرعون بما عنده من المخابرات والجواسيس أن موسى سيخرج ببني إسرائيل، فهل تركه؟ انظر إلى الطغيان والجبروت، ما الذي يضير فرعون أن يترك موسى ويخرج من بلده وتنتهي القضية؟ لكن هكذا الاغترار بالقوة، التمادي في الباطل، خرج فرعون بنفسه ليلحق بموسى ومن معه. بكم خرج؟ قال بعض المفسرين: خرج فرعون وكان معه 100,000 فرس أدهم، ومعه من الجيش أكثر من 1,600,000 يقودهم بنفسه، ولكنه الحتف والنهاية، وأراد الله له هذه النهاية البئيسة. فخرج فرعون ولحق بجيش موسى، أمر الله موسى ومن معه أن يتجهوا إلى البحر، فأطاع ربه لأنه عبد منيب، فاتجهوا نحو البحر. ولما اقتربوا من البحر التفتوا فإذا فرعون وجنوده قد اقتربوا منهم. قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. فلما تراءى الجمعان، يعني رأى كل فريق من الفريق الآخر، صاروا قريبين جدا الآن، قال أصحاب موسى: إنا لمدركون، البحر أمامنا وفرعون ومن معه وراءنا، انتهينا، هي النهاية، هذا المكان محط البلاء، هنا يتمايز أهل الإيمان. ولهذا ما كان موسى عليه السلام يدخله شيء من الشك، الله ما أمره بهذا الأمر وضيعه أبدا، فالله يحفظ عباده ويكون معهم. ولهذا رد موسى بقوة على هذه الكلمة التي قالها بنو إسرائيل لما قالوا: إنا لمدركون، قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. موسى لم يكن يدرك أين طريق الهداية، ليس أمامه إلا بحر، لم يكن هناك أي سبيل للهداية بمعنى أنه ينصرف إلى طريق ينجيه من جبروت فرعون، لكن الله أمره، ولذلك كان واثقا بنصر الله، قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. هنا لما اشتد البلاء جاء الفرج، فأوحى الله إليه أن اضرب بعصاك البحر، فضرب العصا بطرف عصاه طرف البحر، فانفلق البحر، فكان كل فرق كالطود العظيم، أصبح تراب على البحر، طريق يبس على البحر، 12 طريق، من يملك هذا إلا الله عز وجل؟ بمعادلات الطبيعة لا يمكن أن يكون ماء عليه تراب، لابد أن ينزل هذا التراب في وسط الماء، لكن الله قادر على كل شيء، وكل طريق منها مثل الجبل كالطود العظيم. فعبر كل بني إسرائيل وعبر موسى، فلما تجاوزوا البحر نظر فرعون ورأى الآية العظيمة، ما بعد هذه الآية من آية، فهل آمن؟ كلا، بل هو الجبروت والطغيان إلى هذه الساعة. وقال لمن حوله: أرأيتم إلى البحر؟ لقد انشق من أجلي لأدرك عبيدي الآبقين. يسير إلى حتفه فدخل في البحر واكتمل العدد، هذه الأعداد الغفيرة كلها دخلت في جوف البحر. هنا أوحى الله إلى جنديه وهو البحر، فهو جندي من جند الله، أن يطبق على فرعون ومن معه ويعود إلى ما كان عليه أولا. فغرقوا جميعا، وبقي فرعون في آخر رمق، فلما تبين له، وقد تبين له كل ذلك قبل ذلك، لكن أراد أن يدرك شيئا من الرجاء، قال في تلك الساعة: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. يقول جبريل عليه السلام كما في صحيح الجامع: يا محمد، لو رأيتني وأنا أدس الطين في فم فرعون خشية أن تدركه رحمة الله. سبحان الله، فرعون وجبريل أعرف الخلق بالله عز وجل، خشي أن تدركه رحمة الله لما قال هذه الكلمة، لكن هيهات هيهات، فقد بلغت الروح الحلقوم وذهب وقت التوبة. آل آن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فألقى الله بجثته إلى خارج البحر ليراه من بقي من قومه، فيرون هذا الذي يدعي أنه ربهم الأعلى كيف كانت نهايته وكيف كان حاله. كان ذلك في يوم العاشر من شهر الله المحرم الذي حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على صيامه، شكرا لله تبارك وتعالى أن نصر موسى وقومه على فرعون وقومه الظالمين. نسأل الله بمنه وكرمه أن ينصر الإسلام وأهله، وأن يذل الشرك وأهله، وأن يجعلنا وإياكم من أنصار هذا الدين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.